أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتن علينا بفهم القرآن وبتدبر القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نتدارس بحول الله تعالى وقوته سورة الفجر، وهي سورة مكية وعدد آياتها 30 آية. بدأت هذه السورة بالقسم، فأقسمت بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر، على أن الإسلام حق وأن البعث والحساب حق، وضربت أمثلة بمن أهلكه الله من المعاندين كعاد وثمود، وذكرت تصورات الإنسان غير الإيمانية وسوء فهمه لاختبار الله له بهذه النعم وطبيعته في حبه الشديد للمال، ثم وصفت مشهدا عنيفا مخيفا من مشاهد الآخرة، وفيها يظهر جلال الله وتظهر الملائكة للحساب وتظهر جهنم أمام العصاة، وفي الختام كان النداء للنفس المطمئنة بأن تعود إلى رضوان الله وجنته. ده ملخص السورة والموضوعات التي تطرقت إليها هذه السورة الكريمة. سورة الفجر قلنا أنها من السور المكية، وسميت هكذا لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى والفجر. وقد ورد لفظ الفجر في بعض سور القرآن كسورة البقرة وسورة الإسراء وسورة النور وسورة القدر. فهذا هو الملخص العام لهذه السورة. أما تحليل هذه السورة وتدبر آياتها فلنا فيه وقفات. المقطع الأول من هذه السورة العظيمة في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فالخمس آيات الأول التي تضمنت القسم، وخمسة أشياء أقسم الله عز وجل بها، أقسم الله عز وجل بخمسة أشياء. فالأول الفجر، قال ابن عباس عنا به النهار وعبر عنه بالفجر، وقال علي الفجر الصبح الذي يبدأ به النهار، وقالوا بل أراد صلاة الصبح صلاة الفجر، وقالوا أراد به فجر يوم النحر، قالوا فجر أول يوم من ذي الحجة، عشان هيأتينا في تفسير الشفع والوتر كلام من هذا القبيل، عشان كده بعض المفسرين قال بهذا التخصيص الفجر المقصود به فجر يوم النحر أو فجر يوم عشر ذي الحجة أو فجر أول يوم من ذي الحجة، عشان من قال أن الليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وقال قتادة أنه أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. طبعا احنا خدنا قبل كده في قواعد التدبر إن هذا كله من اختلاف التنوع، فأي شيء من هذا يصح به التفسير. لكن في سياق الآيات ما يقرب ما ذكره ابن عباس من أن المراد به هنا أول النهار أو النهار، لأن الله بعد ذلك ذكر الليالي، يعني كأن الفجر يريد به الأيام والليالي العشر يريد به الليالي، فيجمع ما بين الأمرين ليدل على الزمان كله ليلا ونهارا. أقسم الله بالفجر وهو انتقال، ولاحظوا بقى المعنى ده عشان هنبتدي ناخد المعاني العملية من خلال هذه السورة الكريمة. أقسم بالفجر لأنه انتقال من ظلمة إلى نور، فأقسم الله به لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل. الله جل وعلا يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قالوا أقسم به علشان يوضح هذا المعنى من معاني القدرة، وقالوا أقسم به لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. عارفين الصيام بيبدأ من دخول الفجر إلى غروب الشمس، فإمساك الصائم يبدأ مع طلوع الفجر، ويجب حينئذ على الصائم أن يمسك. يترتب عليه أيضا مسألة وقت صلاة الفجر، فهذان حكمان شرعيان عظيمان مترتبان على هذا الفجر. لكن لو تكلمنا على معاني عملية، الفجر يرمز للأمل، يرمز للنور بعد الظلام، فيعطي للإنسان شيء من الرجاء. ففي لفظ الفجر رجاء وأمل، والفجر ويبدأ به، ثم بعد ذلك يذكر الليل، ثم يذكر بعد ذلك الشفع والوتر. وهنا مناسبة نذكرها إن شاء الله بعد أن نتبين كل مدلول لكل آية من هذه الآيات. الأول الفجر، عرفنا المراد منه، وعرفنا لماذا أقسم الله به، وعرفنا إلى أي شيء يرمز. هذه ثلاث حاجات فهمناها في لفظ والفجر. بعد كده قال وليال عشر. قال قتادة والسدي ومقاتل وروي عن ابن عباس أنها عشر ذي الحجة، وليال عشر، قالوا عشر ذي الحجة، وقالوا أول عشر من المحرم، وقالوا العشر الأواخر من رمضان، وقالوا هي العشر التي أتمها الله على نبيه موسى وأتممناها بعشر. قالوا وليال عشر، القول الأرجح من هذه الأقوال كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره أنها عشر ذي الحجة. قالوا طب ولماذا قال ليال ولم يقل والعشر؟ قالوا لأن إطلاق الليالي وإرادة الأيام هذا أمر معلوم في لغتنا ذات السعة في المدلولات، فعشر ذي الحجة معلوم فضلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فعلى ذلك عشر ذي الحجة على قول الذين رجحوا هذا يكون، وهو قول الجمهور، يكون مراد به فضل هذه الأيام. بعض العلماء قالوا إنه الليالي المراد بها هي الليالي العشر الأواخر من رمضان، واستدلوا على ذلك بأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. ولكن قلنا الجمهور على القول بأن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ويؤيده ما أتى بعده في قوله والشفع والوتر. الشفع والوتر قالوا المراد بها الصلاة المشفوعة اللي هي الصلوات الزوجية، والوتر الصلوات الفردية. عشان كده بعض الناس قالوا الوتر المقصود به صلاة الوتر المعلومة، والبعض قال الشفع هما الركعتان اللتان يصليهما الإنسان قبل وتره، البعض قال الشفع هو يوم النحر، أهو ده يتماشى مع الليالي العشر. قالوا يوم النحر يوم عشرة ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة. ابن الزبير قال إن الشفع هو يوم منى الحادي عشر والثاني عشر، والوتر هو الثالث عشر. الضحاك قال الشفع عشر ذي الحجة والوتر هو أيام منى، والبعض قال أن المراد به العدد سواء الأعداد الزوجية أو الأعداد الفردية، يعني الشفع معناه العدد الزوجي والوتر العدد الفردي، فيبقى جمع بذلك العدد كله. لكن في هذا وردت بعض الأحاديث في بيان أن المراد بالشفع هو يوم عرفة، فقد روى أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر، ولكن في هذا الحديث مقال. أغلب المفسرين على القول بأن الشفع المراد به يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، أو المراد به العدد، وهذان التفسيران أيضا من التفسيرات التي ذكرنا أنها من باب الاختلاف التنوع. المفسرون في الشفع والوتر ذكروا أكثر من 20 قولا، ومجموعها يشمل جميع المخلوقات جملة وتفصيلا. والقول بأن الوتر هو الله والشفع هو المخلوقات هو قول معتبر يمكن ترجيحه، يعني برضه لو من هذا كله انه كل بقى المفسرين قالوا كلام كثير قوي زي ما قلنا كده في يوم النحر ويوم عرفة، تجد اللي يقول لك الشفع الصفا والمروة، والوتر البيت، الشفع مسجد مكة والمدينة، والوتر هو بيت المقدس، قالوا بقى في مثل هذا أشياء كثيرة. لكن القول بأن الله هو الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، فهذا قول أيضا له اعتباره. والقاعدة تقول إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية. قاعدة بتقول إيه؟ قاعدة في علم التفسير، الآية إذا كانت تحتمل معنيين والمعنيين دول مفيش بينهم تضاد، يبقى ده كله من اختلاف التنوع، يبقى لا مانع من أن نقول أن الشفع والوتر يشمل كل ذلك، الشفع آدم وحواء والوتر هو الله، الشفع الليالي والأيام والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، الشفع كذا والوتر كذا، كل بقى الأشياء من هذا القبيل. والشفع كما قلنا من أقوى الأقوال في هذا أن نقول أن الشفع سائر المخلوقات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، والوتر هو الله تبارك وتعالى الأحد الصمد، أو ما ذكرناه مما يناسب تفسير الآيات التي قبلها من أن الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. الآية التالية والليل إذا يسر، هذا القسم الرابع. الليل قالوا أن الليل هنا المقصود به عموم الليل، وهذا الذي رجحه القرطبي وتشهد له اللغة عموم الليل والليل مطلقا. البعض قال لا، قال هنا مقصود بها شيء خاص، فالمقصود ليلة القدر، والبعض قال ليلة مزدلفة، والذين قالوا بذلك راعوا سياق الآيات. لو قلنا أن الليالي العشر هي ليالي ذي الحجة، وبعد كده قلنا أن الشفع يوم النحر والوتر هو يوم عرفة، فقالوا لك والليل إذا يسر، يبقى المقصود به ليلة مزدلفة، ويبقى الكلام كده بيتكلم عن هذه الأيام الفضليات التي فيها أعظم المناسك وهو نسك الحج. والليل إذا يسر، يعني يسر؟ قالوا أي إذا أظلم، وقالوا إذا سار لأن الليل يسير بمسير الشمس، وقال المراد إذا سار فيه أهله. ففي قوله تبارك وتعالى والليل إذا يسر، هل الليل الذي يسر يعني الفعل معناه هنا منسوب إلى الليل، أي يسري هو الليل ذاهبا يسير ويظلم، أم أن الفعل إذا يسرى فيه يمشى فيه؟ الشيخ ابن عثيمين يقول والليل إذا يسر أي يسير، يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الشمس، فهو يمشي زمنا لا يتوقف، فهو دائما في سريان، فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات، صلاة المغرب صلاة العشاء وقيام الليل، وهو أشرف الأوقات، والليل أشرف من النهار، وفي الليل مناسبة عظيمة، ولذلك شرف على النهار، وهو أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابة ينبغي للعبد أن ينتهزه. وقد جمع الله تبارك وتعالى في هذا القسم جميع الموجودات، قالوا القسم اللي في مفتتح سورة الفجر جمع جميع الموجودات، فشملت الخالق والمخلوق، والشفع والوتر إجمالا وتفصيلا، انفجار الفجر وانتشار الخلق وسريان الليل وسكون الكون والعبادات التي تكون في الليالي العشر. فقالوا جمع الله عز وجل في هذا القسم جميع الموجودات جملة وتفصيلا بما ذكر في هذا القسم من أمور. ثم كان المقسم عليه أن قال الله جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر يعني العقل، هل في ذلك قسم لعاقل، لذي حلم، لذي دين، لذي علم، لذي ستر؟ كل هذا روي في معنى الآية. وأصل كلمة حجر معناها المنع، وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل، يعني يربط العقل حتى لا يكون شيئا فوضويا أو حتى لا يكون شيء من الشطط. وسمي حجرا لأنه يمنع الإنسان، العقل يمنع الإنسان عن الوقوع في السفاهات ونحو ذلك، لذلك يسمى حجر. قوله هل، ها هنا في موضع إن، وتقدير الكلام إن في ذلك قسما لذي حجر. يعني يا جماعة شغلوا عقولكم وافهموا وتدبروا، فمن كان ذا لب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه دلائل على توحيد الله، على قدرة الله، فبالتالي ينبغي أن يتأمل جدا ويتدبر هذا المفتتح، إن في معاني كثيرة جامعة لأشياء كثيرة وترمز إلى أشياء كثيرة. لو النهاردة جمعنا ما بين الفجر في ضيائه وفي أمله وفي رجائه، وبين الليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، جمعنا في هذا القسم، وجدنا الليل ذكر في هذا المفتتح مرتين، مرة بصيغة الجمع ومرة بصيغة العموم، ليال والليل، ويذكر الشفع ويذكر الوتر سواء كان على معنى العدد أو كان المراد الخالق والمخلوق، فما الجامع بين هذه الأمور المذكورة في مفتتح هذه السورة؟ إنني أسمي سورة الفجر، وسترون الفجر كيف يكون، أسميها سورة الأمل، سورة الظن الحسن، سورة حسن الرجاء، سورة النصرة. هذه سورة الفجر، ولاحظوا أنها نزلت في مكة في جو الاستضعاف، نزلت الفجر لتقول بعد الليل الدامس سيكون فجرا، لتقول إنه سيحتاج الأمر منكم مجاهدة وعملا دؤوبا ومواصلة لليل والنهار والليل إذا يسر، إنه سيحتاج منكم مراعاة للأزمان الفاضلة والشريفة ليكون محل رجائكم في ربكم أن يتقبل منكم وأن يعتق رقابكم، وما من يوم أكثر من يوم عرفة عتقا. فهذا يناسب الجو العام، الكلام عن الحج والمناسك يناسب ذكر الفجر، الكلام على هذه الأوقات الشريفة التي هي محل لإجابة الدعاء، فيوم عرفة محل إجابة الدعاء، ومن أفضل الأيام بعد يوم عرفة يوم النحر، وفيه أعمال الحج الأعظم، وكذا الليل في ثلثه الآخر وهو يمضي من شيء إلى شيء حتى يصل إلى أعظم ما فيه في الثلث الأخير من الليل، ثم يتلوه الفجر بعد ذلك، وكأن الإنسان يحتاج أن يمر بهذا النفق المظلم يمشي فيه شيئا فشيئا حتى إذا أتى إلى ثلثه الآخر تبدت له الأنوار وظهرت الفيوضات وسار شيئا فشيئا وتقرب أكثر فأكثر حتى لاح الفجر بعد سنين الظلمات. فإلى كل بائس ويائس ومكتئب وقانط اقرأ سورة الفجر لترى الأمل قد بزغ نوره، لترى الرجاء في الله تبارك وتعالى، فهل عندك من عقل لتفهم رسالة الفجر؟ جاءت الرسالة بعد ذلك لتوضح لنا أن بعد كل ظلام يأتي النور. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هذه الآيات تتكلم عن السنن الكونية من خلال ضرب أمثلة تاريخية، فيا من لم تروا سنة من سنن الله انظروا إلى هذه المعاني وتدبروا التاريخ وانظروا كيف تكون سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول في الذين ظلموا، في الذين جاءوا بالظلام والظلم ظلمات. انظروا ماذا صنع الله بهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لاحظوا هنا الله لما قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد لم يذكر هنا ماذا فعل بهم ولا كيف فعل بهم، وذكر هنا عاد وثمود وفرعون، وهؤلاء ذكرهم في سورة الحاقة عندما قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فذكر ما صنع بهم وكيف صنع بهم. لكن في كل موضع في القرآن يذكر فيه شأن عقوبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء يأتي وصف جديد. فهنا وصف عاد بأنها ذات العماد ولم يخلق مثلها في البلاد، وبأن ثمود كانوا قد جابوا الصخر بالواد، وبأن فرعون كان ذا أوتاد. فما معنى هذا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، البشر كلهم، لا بل الجن أيضا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه الصلاة والسلام فبلغهم رسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. دول كانوا أهل كبر، افتخروا بقوتهم، كانوا متكبرين بقوتهم وعتوهم وبطشهم، ولكن الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله. شفتوا الفجر؟ هؤلاء ظلمة، طغاة، جبابرة، متكبرون. لهذا قال الله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم، وعبر بقوله الذي خلقهم ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأنه الخالق سبحانه وتعالى وبطبيعة الحال الخالق أقوى من المخلوق. قال أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والذي فعل الله بعاد، الله يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ماذا فعل الله بعاد؟ أرسل عليهم الريح العقيم، سخر عليهم الريح 7 ليال وثمانية أيام، فلذلك ترى هؤلاء قتلى كأنهم أمثال النخل الخاوي فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لماذا قال الله ألم ترى؟ قالوا هذا الاستفهام للفت النظر إلى عقوبة هؤلاء ليعتبر بها من يعتبر ومن يتعظ. وقد قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، فقال إرم ذات العماد. ما معنى إرم؟ قال قتادة إرم أي الأرض، وقالوا بل خص بها أرضا معينة فقال عكرمة هي دمشق، وقال محمد بن كعب الإسكندرية، وقال كعب أنها مدينة صنعها شداد بن عاد، أو إن إرم أمة من الأمم أو اسم قبيلة من القبائل، وقيل أن كلمة إرم أي القديمة، وقيل أي الهلاك. وقال السدي أن الله رمهم رما فجعلهم رميما، فلذلك قال إرم أي صاروا كالرميم. وقال أبو عبيدة هما عادان، يعني عاد كانت قبيلتان عظيمتان أو كان في التاريخ عادان، الأولى هي إرم وهي التي قال الله وأنه أهلك عادا الأولى، قالوا أراد بإرم ذلك. طب إرم يعني ملخص هذا مكان، بلد من البلاد أو قبيلة من القبائل على ما ذكرنا. يعني إيه ذات العماد؟ العلماء قالوا فيها أربع أقوال، قالوا أي ذات الطول، حتى أنهم قالوا أن الرجل كان منهم يبلغ 12 ذراع، يعني كان ضخما عملاقا. وقالوا ذات العماد لأنهم كانوا أهل خيام وأعمدة، وقالوا العماد المقصود به القوة والشدة، إرم ذات العماد أي ذات القوة وذات الشدة، أو ذات البنايات المحكمة، كان عندهم كما صنع الفراعنة بعد ذلك. بس في هذه الإشارة بلا شك أن هناك في هذه الأرض مما صنعوا وشيدوا ما ينبغي الالتفات إليه، وإلا ما ذكر على قول من يقول أنها رمز إلى البنايات المحكمة. لفظ إرم هو عطف بيان لعاد، فإرم هي عاد، يعني كلمة إرم المقصود بها عاد التي هي قوم هود كما قلنا. ووصفها بأنها ذات عماد وأنها لم يخلق مثلها في البلاد هو وصف لها بالشدة والقوة، فكانوا أقوى الأمم. عشان كده احنا محتاجين نعمل دراسة تاريخية علشان نقارن مقارنات مهمة من خلال دراسة قصة سيدنا هود، وننظر في كيفية تعامله مع هؤلاء. ونحن النهاردة في هذا الزمان ونحن نرى القوى الدولية التي تتمحور في القوى الواحدة التي تقوم بها دولة أمريكا، نحتاج إلى أن ننظر من خلال دراسة قصة سيدنا هود إلى كيفية التعامل مع هؤلاء الذين يطغون في الأرض ويفسدون فيها أشد الفساد. والله عز وجل يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، ليس ثمة أمة خلقت مثل قوم عاد. فكانوا أصحاب أجساد قوية وطويلة، وكان عندهم من البأس والشدة ما جعل خطاب القرآن يتوجه بهذا التصوير لقوتهم وبأسهم وشدتهم، حتى قالوا من أشد منا قوة. التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل مدينتهم ذات العماد في البلاد، أو لم يخلق مثل قوم عاد في البلاد لطولهم وشدتهم، أو لم يصنع مثلها في البلاد لأنها قوية ومحكمة، ولذلك اغتروا وقالوا من أشد منا قوة. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وبعد ذلك انتقل خطاب القرآن للفريق الثاني، فريق ثمود. وثمود قوم نبي الله صالح، ومساكنهم معروفة الآن، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هؤلاء القوم أعطاهم الله أيضا قوة حتى صاروا يخرقون الجبال، الذين جابوا الصخر أي قطعوا الصخر ونقبوه ونحتوه حتى جعلوه بيوتا، كما قال الله جل وعلا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقالوا الذين جابوا أي طافوا لأخذ الصخر بالوادي، فهؤلاء الذين خرقوا الجبال والصخور وصنعوا تلك البيوت وجابوا وادي ثمود، وهو من الأودية المعلومة أيضا في شبه الجزيرة، هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال، حيث قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، ثم بعد 3 الأيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فعلينا أن نعتبر بهؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار، وليعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما هلك به هؤلاء من الأمم السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا تهلك هذه الأمة بسنة عامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم. عشان كده دايما نقول لو أردنا النصرة نبدأ بالألفة والوحدة، سيكون البأس فيما بيننا وبين أنفسنا، فتجري الحروب والمقاتلات والصراعات ويهلك بعضنا على أيدي البعض، وهنا تأتي الإشكالية. ولكن لا يكون الهلاك بشيء ينزل من السماء أو ما شابه ذلك مما حدث مع عاد وثمود. ثم كانت الثالثة الفراعنة وفرعون ذي الأوتاد، قالوا الأوتاد أي الجنود، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. جنود فرعون سمي بذي الأوتاد لكثرة جنوده، وقال الحسن ومجاهد لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد يشدها في أيديهم، وبمثل ذلك عذب فرعون زوجته آسية بنت مزاحم عندما آمنت حتى ماتت، وقيل الأوتاد البنيان، فسمي بذي الأوتاد لكثرة بناءاته. ومعلوم بقى هنا الأهرامات والمسلات والأشياء التي شيدتها أيدي الفراعنة. وقال قتادة لأنه كانت له ملاعب على أوتاد وحبال يلعب له تحتها، قيل ذو الأوتاد الوتد اللي هو يوضع لتترسخ به الخيمة ونحو ذلك، الوتد هذا. قالوا أيضا الوتد لكثرة نخله وشجره حتى صارت هذه الأوتاد من كثرة وجود هذا النخيل وتلك الأشجار أنها صارت كالأوتاد في الأرض. لكن المعنى وفرعون ذي البنايات كما قلنا أو ذي الجنود أو ذي الظلم والطغيان يناسبه ما يأتي بعده من قوله الذين طغوا في البلاد. الطغيان معناه مجاوزة الحد، طغوا في البلاد زادوا جدا عن حدهم واعتدوا على عباد الله، وهكذا شأن الفراعنة وشأن الحكام الظلمة الذين يتعدون الحدود وينكلون بالضعفاء المستضعفين. فاستخف قومه فأطاعوه فأكثروا فيها الفساد، أي بالكفر والقتل وسائر المعاصي، أكثروا فيها الفساد المعنوي الذي يتبعه الفساد الحسي. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوها بالمعاصي. يبقى الفساد نوعين، في فساد معنوي وفي فساد حسي، وعادة يأتي الفساد المعنوي ابتداء فتفسد بواطن الناس فتفسد جوارحهم فيقعون في معاصي الباطن ثم معاصي الظاهر. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الأوجاع وعذبهم عذابا شديدا. وقوله صوت عذاب أي قسط عذاب، كالعذاب بالصوت، كالعذاب بالصوت هذا الكرباج ضربوا به كأنه كذلك. قيل صوت عذاب أي خلطت لهم أنواع من العذاب، أو أنه صوت عذاب أي وجع من العذاب، أو كل شيء عذب الله به فهو صوت عذاب كما قال قتادة. وقالوا أي جعل صوتهم الذي ضربهم به العذاب. فصب عليهم ربك أي أنزل سبحانه إنزالا شديدا على كل طائفة من أولئك الطوائف، نزل عليهم عقيب ما فعلوه من الطغيان والفساد، صب عليهم صوت عذاب مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقوله صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة إن ربك لبالمرصاد، أي بالطريق أو بالانتظار، إن ربك لبالمرصاد يرصد من كفر به يرصده بالعذاب. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أن عليهم أن يوقنوا بأن كل من طغى واعتدى وتكبر فإن الله له بالمرصاد، سوف يعاقبه وسوف يؤاخذه وسوف يقيم حجته عليه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فهكذا آية الله تبارك وتعالى في الذين ظلموا. هذه الآيات الثلاث أو الصور الثلاث ترمز للليل الذي أتى من بعده النهار، أتى من بعده الفجر، فضربت تلك الأمثال لطمأنة قلوب المؤمنين ولكي يعلو يقينهم ويزداد في سنة ربهم التي لا تتخلف ولا تتبدل. فمهما أظلم الليل سيأتي ضوء الفجر، مهما كانت سنوات القهر سيأتي من بعد تلك المحنة منحة، وبعد هذا العسر من اليسر الشيء الكثير. هذا يقين وهذا أمل وهذا رجاء لا ينبغي لأي إنسان أن يبتعد عن ذهنه تلكم الصور كلما شعر بقهر الواقع. فقال الله تبارك وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا الإنسان بغير إيمان هذا شأنه، إذا اختبره ربه بالغنى واليسر فأكرمه بالمال ونعمه ووسع عليه من الأفضال يقول حينئذ: إن الله يحبني، إن الله اختصني، إن الله فضلني، ويظن أن ما أعطاه من الدنيا كرامة. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان أيها الإنسان إلا لمن أحب. فالإنسان هذا الذي ابتلاه الله جل وعلا بالخير لم يلاحظ أن هذا الخير قد يكون فتنة فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فضيق عليه في شأن الرزق فابتلي بالفقر والجد فيقول ربي أهانن فيتسخط. والابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى الإنسان بالخير ليبتلي الله شكره أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليختبر الله صبره أيصبر أم يجزع ويفجر. فالإنسان لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا يدور بين هاتين الدائرتين، دائرة الخير ودائرة الشر، بين خير يسره وبين شر لا يسره ويشعر بضرره. والمؤمن يعلم أن كلا من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. يقول: قدر الله لا يأتي إلا بخير، كل ما أتاني من سيدي وحبيبي وربي ومولاي ووليي فهو حبيب إلى قلبي. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا وجه لأن يقول لا في هذا ولا في ذاك ربي أكرما أو ربي أهانا، بل عليه أن يعلم أن الأمر كله من الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك يعرف كيف يتعامل حال السراء فلا يغتر، وحال الضراء فيصبر ولا يجزع. فيقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا، إنه ليس الأمر كما يظن الإنسان. وهنا يقف من يقرأ على كلا ثم بعد ذلك يستأنف بقوله بل. كلا أي لا هذا ولا ذاك بصحيح، كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني إني أهنت من أهنت وضيقت على من ضيقت، لأنه لا يكرم اليتيم، لا يعطيه حقه، لا يعطي الضعيف ما له. فلذلك كانت العقوبة من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الناس لم يراعوا هذا المعنى في كفالة الأيتام، فينزل العذاب وتنزل النقمة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لا تكرمون اليتيم، قالوا انتقال وترقي، من ذمه بالقبيح من القول إلى الأقبح من الفعل، يعني قال ابتداء تسخطا ربي أهانا، فقال الله جل وعلا: وليته قال هذا فحسب. بل إنه أيضا جمع بين قبيح القول وبين قبيح الفعل. لا تكرمون اليتيم، أنتم إذا أكرمكم الله بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. ولذلك قول الواحد منكم ربي أكرما ليس بصحيح، والواحد منكم قد يبتلى بالجد ويبتلى بالفقر، وذلك من جراء أنه كمجتمع لا يقوم بحقه تجاه الضعفاء. كلا بل لا تكرمون اليتيم، فارتدعوا أيها المديون الذين تقيسون الأمور كلها بمقاييس المادة. فالله جل وعلا يوسع الرزق اختبارا للعبد هل يشكر أم يكفر، ويضيق الرزق امتحانا للعبد أيصبر أو يجزع. إنما أنتم أيها الماديون ترون أن في التوسعة إكراما وفي التضييق إهانة. كلا ليس الأمر كذلك، نظريتكم المادية هذه أتتكم من حبكم للدنيا، من اغتراركم بها. ويشهد لصدق هذا أنكم تهينون اليتامى، وأنكم لا تكرمونهم لضعفهم وعجزهم أمامكم وعدم الاستفادة المادية منهم، فلذلك تصنعون معهم هذا. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يأمرون بإطعامهم لأنهم لا يرجون ثواب الآخرة. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقراء والمساكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم مسكينا ولا يحث ويحض على طعام المسكين. وهو هنا إشارة إلى أنه ينبغي لنا إذا أردنا إصلاحا اجتماعيا، إذا أردنا تغييرا، إذا أردنا وصفة قرآنية للتغيير الاجتماعي، فلنبدأ بهذه المشاريع الاجتماعية من كفالة الأيتام والسعي لتنشئتهم تنشئة صحيحة سوية، إكرام وكفالة للأيتام. والأمر الثاني أن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة، والله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وشاهد آخر أنكم لا تحضون أنفسكم ولا غيركم على إطعام المساكين وهم جياع أمامكم، فهذا شاهد ثاني على أن قلوبكم تعلقت بالمادة وبالدنيا، وتأكلون التراث أي الميراث أكل اللم، فتجدون هذا التطاول من كل متكبر في الأرض يأكل أموال الناس بالباطل حتى يأكل ميراث إخوانه. وكثيرا ما يحدث ذلك من الرجال تجاه النساء، فلا يعطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية وهن أحوج إلى مال الورث هذا، وذلك لحب الدنيا في القلب، لأن الناس الدنيا قد استحكمت عليهم. والله سورة الفجر نحتاجها في هذا الزمن المادي، الزمن الذي يأكل فيه القوي الضعيف، يأكل فيه الكبير الصغير، يأكل فيه الرجل حق المرأة، أو قل إن بعض النساء صرن كالرجال يأكلن حقوق الرجال، فنعوذ بالله من صنيع هؤلاء الذين يفترون ويتجبرون ويطغون. وتأكلون التراث، تجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم، وذلك معنى قوله تبارك وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، أي تجمعون بين هذا وذاك، وتجمعون بين الحلال والحرام عالمين بذلك، وذلك لحبكم للمال حبا عظيما. فهذا في غريزة الإنسان حب المال، فالذي يدعي أنه لا يحب المال فهو يتكلم عن خيال. الله جل وعلا يقول وإنه لحب الخير لشديد، لكن الإيمان إذا دخل القلب هذا الذي يجعل الإنسان يتاجر مع الرحمن، أما غير ذلك فالإنسان فيه هذا الطغيان المادي، فتراه يحب المال كثيرا يجمع حلاله إلى حرامه، يحب المال حب إجمام واستبقاء، يحب أن يراه مجتمعا، لا يحب أن ينفقه، يبخل به إلا أن ينفقه في شيء يعود عليه بنفع. وتحبون المال حبا عظيما، هذه طبائعكم أيها البشر، لكن المؤمن يأتيه إيمانه كقارب للنجاة من هذه الخصلة الذميمة التي تدل على ركون إلى الدنيا. كلا، فيقول مرة ثانية سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة فتكسر كل شيء عليها، كلا ليس الأمر كما تصنعون، فتحبون المال وتمنعون الطعام عن المساكين ولا تكرمون اليتيم، كلا إن هذا صنيع من لا يعيش للآخرة. ولذلك ذكرنا الله جل وعلا بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تدك الجبال فلا بناء ولا أشجار، تمد الأرض يكون الناس عليها في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وحينئذ تأتي القيامة بأهوالها، وأول شيء وجاء ربك يا ويلي وويل أمي وأبي إن لم يرحمنا ربنا. جاء ربك العظيم الجليل والملائكة في صفوف متوالية متساوية، جاء ربك لفصل القضاء، جاء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، فلا يقال كيف يجيء على قاعدة أهل السنة الذهبية من أن الكلام في مثل ذلك في الكيفيات غير معقول، والإيمان به واجب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء ربك والملائكة مصطفون صافون، وجيء يومئذ بجهنم، فيؤتى بجهنم يومئذ كما في صحيح مسلم لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وجيء يومئذ بجهنم على رؤوس الخلائق يرونها ويضطربون لرؤيتها، وبرزت الجحيم لمن يرى. في هذا الوقت العصيب يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يتوب الإنسان ويقول خلاص انتهى الأمر، سأعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا ثم كلا، حينها ولا تحين مندمي، لا محل للندم، فيتذكر ما عمل في دنياه وما قدم لآخرته وأن له الذكرى في الآخرة. إنما ينتفع في الدنيا بمثل ذلك، فليتذكر من عنده شيء من عقل. يومئذ يوم يجاء بجهنم يتذكر الإنسان فيتعظ ويتوب، ولكن أنى له الذكرى. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتذكر الإنسان ولكن قد فات الأوان. إننا في الدنيا مجال العمل في الإمهال، يمكن للإنسان أن يستدرك أمره، كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره، هكذا الدنيا. فليعتبر معتبر ولينظر إلى أي مصير سيذهب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم، زرتم إذن لن يقيم، فلا بد من مفارقة هذا المكان. يومئذ يتذكر الإنسان إذا جاء الله في يوم القيامة وجاءت الملائكة صفوفا وأحاطوا بالخلق وحصلت الأهوال وحصلت الأفزاع، يتذكر الإنسان أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم من قبل الرسل وأنذر، ولكن لم يزدجر لم يرعوي، فأين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ وأنى له الذكرى، بعيد أن ينتفع، فالأمر انتهى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت من حياتي لمعادي في الآخرة. يا ليتني قدمت العمل الصالح في الدنيا لحياتي في الآخرة التي لا موت فيها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي يومئذ يكون ما ذكر من تلك الأحوال والأقوال والأهوال لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد. فأي عذاب تلقاه في الدنيا لا يقاس ولا محل للقياس أصلا بين ضنك وابتلاءات وقهر في الدنيا وبين عذاب الله. ولا يوثق وثاقه أحد، الهاء هنا تعود على رب العزة، ولا يوثق وثاق الله أحد، وهناك قراءة لا يعذب عذابه أحد، يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذاب هذا الرجل ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم، لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب، وإذا بهم يلقون فيها بعد أن يلقون العذاب المر الشديد في عرصات القيامة. ترى الواحد منهم يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون. فأي إذلال أشد وأبلغ، إذا كان أرحم الراحمين يقول لهم اخسأوا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة تغل أيديهم، ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس، ما هم فيه من الشقاء والعذاب. إذن على الإنسان أن يستعد فيقول لمثل هذا فليعمل العاملون، حتى لا يقول يومها يا ليتني قدمت لحياتي وينال هذا العذاب المهين المؤلم. يا من فهمتم الدرس، يا من تأملتم هذا الدرس، عليكم أن تجتهدوا، ولا يحول بينكم وبين الاجتهاد ما قد ترونه في الأفق من ظلام أو من ظلم أو من قهر. عليكم أن تحققوا هذه الوصفة القرآنية ليبزغ الفجر، لتنار أمامكم السبل فترون الصراط المستقيم، ولتستبين من حولكم سبل طرق المجرمين، حتى تصلوا إلى هذه الطمأنينة التي تتحلى بها أنفس. عليكم أن تحققوا الوصفة العملية. أولا الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ثانيا الاجتهاد في الطاعات وفي اغتنام المواسم الفضليات، ثالثا اعلموا الفرق بين الخالق والمخلوق لتشعروا بالعجز وتعرفوا الفرق بين الرب والعبد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الفرق بين الخالق والخلق، فحينئذ تذل وتنكسر حينما ترون احتياجكم، حينما ترون في أنفسكم الفقر إلى غيركم والشفع والوتر. ورابعا عليكم أن تواصلوا العمل ليل نهار، فهكذا عند الفجر يحمد الناس السري الذي سار في جوف الليل، وهكذا الذي قام الليل وذاكر في الليل وتعبد في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. عليكم خامسا بالاعتبار بمن سبقكم لتعلموا سنة الله الكونية وتستفيدوا من قراءة السنن، فمن أعظم السبل للتعرف على الله تبارك وتعالى أن يلاحظ الإنسان السنن الربانية ويستفيد منها ويعتبر بها ويتعظ بها، فهذا من أعظم الأسباب التي تورث الإنسان اليقين، تفكر في أحوال السابقين. ثم سادسا عليكم بعدم الاغترار بالنعمة أو الافتتان بالنقمة، بل عليكم أن تفهموا قانون الرب في الإعطاء والمنع حتى يورثكم ذلك شكر النعمة والرضا والصبر عند المصيبة. وسابعا حتى تقوموا بشيء عملي اهتموا جدا بالكفالة الاجتماعية لليتامى وبإطعام الفقراء. ثامنا يعني إعطاء الفقراء وإطعامهم، هذا المعنى الثامن. والمعنى التاسع نفض الدنيا وحب المال خاصة من القلب، لأنه قاطع عن الله تبارك وتعالى. والأمر العاشر مشاهدة مشاهد الآخرة وجعل الآخرة منا على بال، فحينئذ يوفق العبد لفجر جديد في حياته، فلا يعذب هذا العذاب المهين بل تطمئن نفسه. يا أيتها النفس المطمئنة، اطمأنت بالإيمان، آمنت، أجابت، آمنت بوعد ربها، رضت بتقدير ربها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة إلى صادق وعد الله ووعيده في الكتاب والسنة، يا من آمن واتقى وتخلى عن الشرك والشر، يا أيتها النفس التي اطمأنت بذكر الله وقرت عينا بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى جسدك عند البعث في القيامة، ارجعي إلى ربك عند الموت في الدنيا، ارجعي إلى ثواب ربك في الآخرة، ارجعي إلى الله، ارجعي وأنت راضية عن الله، والله من قبل راض عنك، فعلامة رضاه أن يرضى العبد عنه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقال هذا القول الإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر وتفرح ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا كلها، فلا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وحينئذ تخرج هذه النفس الراضية المرضية، فادخلي في عبادي، في زمرة عبادي الصالحين المخلصين، وانتظمي في سلكهم وكوني في جملتهم، وادخلي جنتي. إنها تدخل هذه النفس المطمئنة جنة الدنيا وتدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا، وهذا هو الشوق والنعيم والقرب ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان، وجنة الفردوس التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فنسبها الله تبارك وتعالى إلى نفسه تشريفا وتعظيما. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وكيف لا يكون عظيما؟ فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فالدين يسير على من يسره الله، فسنيسره لليسرى. لكن الذي يحول النفس الأمارة بالسوء والشهوات والشبهات، فإذا تخلص الإنسان من هذه الظلمات داخل نفسه لاح الفجر. هذه السورة بينت لنا فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه، على القول بأن الليالي العشر ليالي ذي الحجة وشفح والوتر على ما ذكرنا، وبينت مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب الظالمة، وهذا مستلزم لقدرته تعالى على البعث والجزاء والتوحيد والنبوة، وبينت لنا أن عذاب الله شديد، وأنه سبحانه وتعالى بالمرصاد، ولذلك علينا بالحذر من الانحراف عن سبيل الله والتحاكم لغير شرع الله. هذه الصورة رابعا بينت لنا النظرة المادية، وبينت أنها لم تكن حديثة عهد إذ عرفها الماديون في مكة قبل 14 قرنا. بينت لنا وجوب الإكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقراء ومساكين. الأمر السادس أوجبت إعطاء المواريث على قانون الشريعة لمستحقيها ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا. سابعا نددت بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق ويدخل الدنيا في القلب فتخرج الآخرة. ثامنا قررت المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة. تاسعا بينت اشتداد حسرة المفرطين يوم القيامة أن فرطوا في طاعة الله وطاعة رسوله. وأخيرا كما بدأت ببشارة الفجر انتهت ببشارة النفس المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعده ووعيده عند الموت. فنسأل الله عز وجل أن يكون عمرنا فجرا، وأن يكون ما مضى من أعمارنا كان ليلا مضى، ونبدأ من هذه الأيام المباركات فجرا جديدا في حياتنا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلته وما سمعتموه، وأن يكون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.